مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أنا عايز أكلمكم على عبارة وردت كثيرا في أمثال السيد المسيح، وهي كلمة الوكيل. يقول إنسان سافر وترك وكيل، إنسان له كرم وترك وكيل، إنسان سلم حاجاته لوكيل. فإيه معنى كلمة وكيل دي؟ وهل ناخدها بس على القصص اللي جت فيها، ولا ناخد علينا نحن أيضا؟ المعروف إن الله يملك كل حاجة، لا يوجد أحد يملك شيئا ولا نفسه. علشان كده في المزمور قيل للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، للرب الأرض وملؤها الساكنون المسكونة وكل الساكنين فيها، يعني هو الذي يملك الكل. ومن أجل ملكيته للكل علمنا أن نقول في آخر الصلاة الربانية: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. لك الملك، يعني أنت اللي تملك كل حاجة. فهو يملك الأرض ويملكنا نحن أيضا، ويملك كل ما لنا، يملكنا ويملك ما نملك. أو الذي نملكه هو أصلا بتاع ربنا، وهو جعلنا وكلاء عليه. الذي نظن أننا نملكه هو ملك ربنا وجعلنا وكلاء عليه. فنحن لا نملك أنفسنا، ولا نملك حياتنا، ولا نملك الجسد ولا الروح ولا العقل، ولا نملك مالنا ولا خدمتنا. احنا مجرد وكلاء على كل هذا. اول وكيل عينه ربنا، اول وكيل عينه ربنا هو آدم. خلقه وقال له هو وحواء: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، وإيه؟ واخضعوها. اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى كل طير السماء وعلى كل حيوان. يعني جعل آدم وكيل على الأرض ويتسلط على كل ما فيها هو وحواء. ونفس الكلام ده قاله لأبينا نوح بعد ما هو وبنيه، بعد ما رسى الفلك، بيقول: بارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: اثمروا واكسروا واملأوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طير السماء مع كل ما يدب على الأرض إلى آخره. فصار نوح وكيلا لله في الفلك، ووكيلا لله على الأرض كلها بعد رسو الفلك. لكن وكالة آدم ووكالة نوح لم تكن سلطة مطلقة. ربنا إدهم سلطة لكنها لم تكن سلطة مطلقة، وإنما سلطة تحت سلطان الله. فمع إن آدم كان ملكا على الجنة وكل ما فيها، قال له: في شجرة لا تأكل منه. يبقى في وصية، وهنا ملهوش سلطان في الشجرة دي. ونوح مع انه كان يملك الارض وكل ما فيها، قال له: تاكل اللحوم لكن لحما بحياته دمه لا تاكله، يعني ما تاكلش لحمه بدمها. اذا ما كانش السلطان مطلق، كانوا وكلاء لهم سلطان ولكن تحت وصية ربنا. ربنا اختار له وكلاء، صدقوني، حتى من الأطفال. يعني في يوم من الأيام وجدنا طفل زي صموئيل، ربنا نداه واداله رسالة يبلغها إلى عالي الكاهن، فكان وكيلا لله في تبليغ الرسالة، وكان وكيل لله في تبليغ كلمة الله لكل الناس. ولذلك قيل إن كل الناس عرفوا أن صموئيل قد ائتمن ملكا للرب. كل الأنبياء وكل المسحاء وكل الكهنة كانوا مجرد وكلاء لله. لذلك نسمع أن النبي كان له صفة معينة جميلة جدا اسمه رجل الله. قيلت هذه الصفة على إيليا النبي، المرأة اللي أقام ابنها من الموت، قالت عنه أنه رجل الله، جهزي ونفس ملوك نعمان السريان وغيره قالوا له الرجالة بتاعته رجل الله اللي هو إيليا. وإليشع قالت عنه المرأة الشونمية أنه رجل الله. أصبح رجل الله يعني الرجل بتاع ربنا، يعني وكيل ربنا على الأرض. موسى كان وكيل لله أيضا، ربنا قال ده أمين على كل بيتي، أنا بكلمه فما لفم، وشبه الرب يعاين ودافع عنه. وكان وكيلا لله في توصيل الوصايا العشر للناس، وأيضا في توصيل كل كلام الله، يأخذ الكلمة من فم الله ويوصلها للناس. لذلك نجد في كلمة لطيفة وردت كثيرا في سفر الخروج في كل ما عملوا من خيمة الاجتماع، يقول لك حسبما أمر الرب موسى، حسبما أمر الرب موسى. في بناء الخيمة كل شيء اتعمل حسبما أمر الرب موسى. بصالائيل أيضا في الحاجات اللي جهزها يقول لك حسبما أمر الرب إيه؟ موسى. إذن الوكيل ده بيبلغ مشيئة الله للناس وكلام الله للناس. يوسف الصديق كان وكيلا لفوتيفار. في تكوين 39 يقول فوتيفار وكله على كل بيت وعلى كل ما كان له. ده كان وكيل لفوتيفار، لكن في نفس الوقت كان وكيلا للرب في وصية الطهارة والنقاوة والعفة. فقال للمرأة كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، أنا هنا وكيل ربنا ما أقدرش أخالف وصيته. وكيل على الوصية. المعمدان ما قالش على نفسه أنه وكيل، قال أنا مجرد صوت صارخ في البرية، لكن في نفس الوقت كان وكيلا لله في تبليغ هيرودس الملك وصية الرأى. قال له لا يحل لك أن تأخذ زوجة أخيك، لا يحل لك دي إيه؟ دي وصية ربنا. فيوحنا المعمدان كان وكيلا لله في توصيل هذه الوصية إلى هيرودس. كل إنسان صاحب رسالة أو خدمة هو مجرد وكيل على الرسالة، ما يفتكرش ان هو صاحب الخدمة. القسيس في الكنيسة ليس هو صاحب الكنيسة، صاحب الكنيسة هو ربنا والقسيس مجرد وكيل. الأسقف ليس صاحب الأبروشية، الأبروشية صاحبها الله، والأسقف مجرد وكيل لله في الأبروشية، زي ما بيقول الكتاب ليكن الأسقف بلا لوم كوكيل لله. البطرك أيضا نفس الوضع، البطريركية ملك ربنا وهو مجرد وكيل لربنا عليه. الأب والأم لهم سلطان على أولاده، ده صح، لكنهم لا يملكونهم، دول ملك لله. ولذلك الكتاب يقول اكرم أباك وأمك، دي وصية، ولكن جنبها لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. دايما السلطة بتكون داخل الوصية لأنها ليست سلطة مطلقة. إيه شروط الوكيل وعمله؟ أول شرط ليه أن يكون أمينا وحكيما. عشان كده في لوقا 12 يقول يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، مع أنه وكيل وأمين إلا أنه برضه لم يخرج عن كونه عبدا لله. بيقول عمله يعطيهم طعامهم في حينه. كلمة يعطيهم طعامهم تحمل الطعام الروحي والطعام المادي أيضا. فالأب في البيت رب الأسرة، وكيل لله على الأسرة، يعطي أولاده الطعام المادي ويعطيهم الطعام الروحي أيضا، مثلما ورد في سفر التثنية إصحاح 6: الكلمات التي أوصيك بها اليوم لتكن على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك. يعطيهم الطعام الروحي والطعام الجسد. الأسقف أيضا والأسيس في الكنيسة يعطي الطعام الروحي، ويهتم أيضا بحاجة الفقراء والطعام الجسدي اللي ليهم وحل مشكلاتهم المالية. وكلمة يعطيهم طعامهم في حينه تذكرني بآية جميلة موجودة في أمثال سفر الأمثال إصحاح 3 آية 27 و 28 بيقول إيه: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله، لا تقل لصاحبك اذهب وتعال غدا فأعطيك وموجود عندك. دي تعطيهم طعامهم في حينه، سواء الطعام الروحي أو الطعام الجسدي. تعطيهم الطعام الجسدي لأن ما تخليهوش يبات جعان، ما تخليهوش يبات مديون، وأيضا تعطيهم الطعام الروحي في حينه، لأن لو ما خدش الطعام الروحي جايز الخطية تتعمق فيه ويصبح من الصعب اقتلاعها، زي ما قال واحد من القديسين، قال: من السهل انك تخلع عشب من الارض، لكن اذا كبر وبقى شجره وبقى خشب ما تقدرش تشيله. فاعطيهم طعامهم في حينه، اهتموا بالاطفال وربوهم في خوف الله، اديهم الطعام الروحي في حينه، لان لو كبر وبقى شاب وفسد جايز مش هتعرف تحكمه، لكن تعطيهم طعامهم في حينه، لا تتاخر عليه، لأن التأخر له أضرار. يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم؟ يشترط في الوكيل أن يكون حكيما. ده ربنا مدح وكيل الظلم لأنه بحكمة صنع، ولما اختاروا الشمامسة السبعة قالوا: اختاروا أنتم أيها الرجال الأخوة 7 رجالا منكم يكونون مملوئين من الروح القدس والحكمة. مع أن المملوء من الروح القدس مملوء من الحكمة، لكن عملوا تجديد على كلمة الحكمة لأنها لازمة. فالوكيل الأمين لازم يكون حكيم. ما تقولش أنا أب الأسرة أنا وكيل ربنا على الأسرة، نقول له لكن لازم يكون حكيم في تربية في معاملتك للأسرة. ما تقولش أنا أسيس الكنيسة أنا رئيس الكنيسة أنا وكيل لله فيها، مفروض تكون حكيم في رعايتك. ما تقولش أنا وكيل ربنا في أمانة مدارس الأحد، لازم تكون حكيم. إذن لابد من شروط الوكيل أن يكون أمينا وإيه وحكيم. من شروطه أيضا أن يتاجر ويربح، والمثل ده واضح في أصحاب الوزنات وأصحاب الأمناء، كل واحد منهم تاجر وربح. صاحب الخمس وزنات قال له: أعطتني 5 وزنات، هو ذا 5 وزنات أخرى ربحتها. وكذلك الذي لم يتاجر ولم يربح صاحب الوزنة الواحدة عوقب. إذن لابد أن الإنسان يتاجر ويربح. فهل أنت ربحت بمواهبك التي أعطاك الله إياها، أم لم تربح؟ ما تقولش أنا وكيل وأنت لا تتاجر وتربح. في ناس بياخدوا الألقاب وما ياخدوش العمل. كمان الوكيل لابد أن ينفذ مشيئة سيده، لا يكون حكيما في عيني نفسه وينفذ مشيئته الخاصة. الكتاب بيقول لا تكن حكيما في عيني نفسك. في إنسان يكون حكيم وبينفذ مشيئته الخاصة، وفي إنسان بينفذ مشيئة غيره، زي رحب عام لما نفذ مشيئة الشباب وضيع 10 أصوات مع أنه كان وكيل على الكل، لكن ضيع هذه الوكالة لأنه لم ينفذ مشيئة الله إنما نفذ مشيئة الشباب. زي شاول الملك نفذ مشيئته الخاصة، فكانت النتيجة أن الرب رفضه، وقيل أيضا وفارق روح الرب شاول لأنه نفذ مشيئته الخاصة. فلا الإنسان ينفذ مشيئته الخاصة ولا ينفذ مشيئة غيره. الوكيل الأمين الحكيم ينفذ مشيئة ربنا، ولازم يعرف أنه يعطي حسابا عن وكالته، فمش هو صاحب سلطان مطلق كما ورد في لوقا 16 آية 2 أعطني حسابك لك. كمان الوكيل الحكيم الأمين لا يهتم بذاته إنما يهتم بوكالته، يهتم بمسؤوليته، زي مثلا الراعي ما يهتمش بنفسه يهتم برعيته. شوفوا في كلام صعب جدا موجود في سفر حزقيال الصحة 34، بيقول ايه ربنا؟ بيقول غنمي، رعيتي يعني، غنمي صارت غنيمة، غنمي صارت غنيمة، وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحقل، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم. رعى الرعاة أنفسهم يعني الراعي بقى يهتم بنفسه مش بيهتم برعيته، يهتم بنفسه زي يكون روحه، زي يكون بيته، ازاي يكون ثروته، ولا يهتم بايه برعيته. بيقول ولا سأل الرعاة عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي. فلذلك قال السيد الرب ها أنا ذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، وأخلص غنمي من أفواههم ولا تكون لهم مأكلا. كلام صعب يعني، بعد ما قال في الأول إنها صارت مأكلا لكل وحوش البرية، قال صارت مأكلا للرعاة أنفسهم، أخلص غنمي من أفواههم فلا تصير لهم مأكلا. ما نقولش بقى أنا المسؤول وأنا الراعي وأنا الوكيل وأنا وأنا وأنا. أنت شخص لازم تهتم بغنماتك مش تهتم بنفسك. أما من جهة نفسك فالكتاب بيقول من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه. وبرضو هذا المثل جه في حكاية الكرامين الأردياء، وربنا عاقبهم وقال ملكوت السموات ينزع منهم ويعطى لأمة تصنع ثمارا. دي نقطة من الرعاء، من الوكيل بصفة عام، لكن بصفتك أنت شخصيا أنت وكيل لله. لست وكيلا على شعب ولا وكيل على كنيسة، بل وكيل على ذاتك. ذاتك دي مش ملكك، دي ملك ربنا. فإيه الحاجات اللي أنت وكيل فيها؟ 1، أنت وكيل على حياتك. حياتك ليست ملكك، إنها ملك للذي خلقها، وملك أيضا للذي اشتراها بدمه، لأن الكتاب بيقول أنتم اشتريتم بثمن، فأصبحت لست ملكا لنفسك، أصبحت لست ملكا لنفسك، فلا تتصرف في حياتك كما تشاء، إنما كما يشاء الله لك، أنت مجرد وكيل على هذه الحياة. عشان كده اللي بينتحر بيخطئ. ليه؟ لأنه بيقتل حياته، وحياته مش ملك ليه، ده حياة ملك لله، ملك للكنيسة، ملك المجتمع، مش ملكه هو، لا يملك حياته عشان يقتلها. اللي بيجهض عيل، العيل المرأة اللي في بطنها طفل جنين عايزة تجهضه تسقطه، يعني ليس ملكا لها، ده ملك ربنا، ده كائن جديد، لماذا تحرمه من الوجود؟ فبترتكب خطأ ضد الله لأنها لا تملك الجنين حتى تقتله. كذلك أي واحد بيقتل نفس أخرى، كما أنك أنت لا تملك حياتك، لا تملك حياة غيرك، أنت مجرد وكيل على حياتك وحياة غيرك. ومش بس أنت وكيل على كده، وإنما أنت وكيل على وقتك، نمرة اتنين، أنت وكيل على وقتك، لأن وقتك ده جزء من حياتك، لا تستطيع أن تبذره بعيش مسرف وتقول أنا وقتي حر فيه. تقول ربنا ده ليه يوم في الأسبوع يوم الرب ويسيبني بقى أنا أتصرف في بقية الأسبوع على مزاجي؟ لا، ربنا يملك حياتك كلها ويملك كل أوقات الأسبوع، بس يوم الرب ده مركز في ربنا، تركيز، ما تعملش عمل تاني، لكن هو يملك حياتك كلها، بدليل انك في الصبح بتقول له يا الله انت الهي اليك ابكر اطشب نفسي اليك، وبالليل بتقول له كنت اذكرك على فراشي وفي اوقات الاسهار كنت قربت لك، وتقول له في نصف الليل نهضت لاشكرك على احكام عدلك، وتقول له سبع مرات في النهار سبع، يعني انت لا تملك وقتك، وقتك ده ملك ربنا، ما تقعدش تتصرف فيه زي ما انت عايز وتقول انا حر. أنت وكيل على الوقت، كل دقيقة تستغلها للخير، وإلا ربنا يقول لك سلمتك أسبوع عملت فيه إيه؟ أعطيني حساب وكالتك، أعطيني حساب وكالتك على إيه؟ على الأسبوع اللي فات عملت فيه إيه؟ تقول له أنا حر؟ لا مش حر، ده أنا اللي مديك هذا الأسبوع، يقول السيد الرب، أنت مش حر؟ كان ممكن تتيح حياتك الأسبوع اللي فات وربنا اداك أسبوع جديد، كانت ممكن حياتك تنتهي العام اللي فات، ربنا اداك عام جديد، فعطية من الله، انت مش حر في وقتك تعمل فيه زي ما انت عايز. كذلك ايضا انت وكيل على جسدك وروحك، ما تقولش جسدي ده انا حر فيه اعمل فيه زي ما انا عايز، أو أمتعه زي ما أنا عايز، أو مهما اشتهت عيناي لم أمنحه عنهما. قال دي قالها سليمان، سليمان اللي قال الكلمة دي كان معرض للهلاك وضيع روحه لولا أن ربنا أنقذه في الآخر. الكتاب بيقول إيه؟ مجدوا الله في كورنثوس الأولى 6:20، مجدوا الله في أرواحكم وفي أجسادكم التي هي لله، يعني أرواحكم وأجسادكم دي إيه؟ هي لله، فتمجد الله فيها لأنك أنت لا تملكها وإنما هي ملك صاحبها. عشان كده مش بس جسدك قال عليه كده، قال ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ وقال الجسد ليس للزنا بل للرب، الجسد للرب، كمان الجسد هيكل للروح القدس، فالجسد أعضاء للمسيح لا تملكه، والجسد هيكل للروح القدس، ينبغي أن يكون جسدا مقدسا، والجسد للرب ينبغي أن تمجد الرب فيه. ما تقولش أنا حر في جسد. عشان كده اللي بيدخن يشرب سيجارة أو يشرب بايب أو حاجة زي كده يقول أنا حر، لا مش حر. أنت بتضيع الجسد ده، والجسد ده بتاع ربنا، مش من حقك أنك تضيعه. اللي بياخد مخدرات ويضيع جسده أو يسكر ويبهدل جسده هو مش حر في جسد، ده جسده ده ملك لله، وهو وكيل لله على هذا الجسد. اللي بيضيع جسده بعادات أخرى شريرة، اللي بيضيع جسده حتى بإهمال القواعد الصحية، هو مش حر في جسده عشان يضيع جسده. لازم جسده يكون ملك لله، وكذلك روحه، لأن روحه عبارة عن نفخة خرجت من فم الله، نفخ الله في التراب فصار نسمة حياة. والكتاب بيقول من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فأنت مفروض تشعر أن جسدك لله، تستخدمه لله، تستخدمه في الخدمة، تستخدمه في العبادة، تستخدمه في عمل الخير إلى آخره، ولا تضره. ما تقولش أنا حر في جسد. أنت مش حر في جسد، جسدك ده ملك ربنا وأنت مجرد وكيل عليه. كذلك روحك. الكتاب بيقول في حالة الموت يرجع التراب للتراب وترجع الروح لله الذي أعطاها. ما دام الله الذي أعطاها يبقى هو يملكها. وبيقول أجسادكم وأرواحكم التي هي لله، فأنت مش حر. روحك دي تنميها بثمار الروح، بالتداريب الروحية، تنميها بمحبة الله إلى آخره. أنت أيضا وكيلا على عقلك وفكرك. ربنا هو اللي خلقك مخلوق عاقل، وعقلك ده أنت وكيل عليه. ما تخزنش فيه حاجة غلط، هتقعد في البكهد في العقل الباطن، تطلع لك كظنون، تطلع لك كأحلام، تطلع لك كأفكار. ده مخزن، زي واحد يملى الكمبيوتر بالمعلومات، يدوس على الزر تطلع له المعلومات اللي هو حطها. فأنت أمين ووكيل على عقلك، لا تخزن فيه شيئا خاطئا ولا تستعمله بطريقة خاطئة. إذا كانت الحواس هي أبواب للفكر، هي اللي بتجيب لك أفكار في عقلك، فتحفظ حواسك عشان ما تفسدش عقلك. وإذا كان عقلك هو اللي بيجيب شهوات لقلبك، تحفظ عقلك عشان تحفظ قلبك، لأن كلهم ملك لله. وعقلك وقلبك بيقول لك تحب الله من كل قلبك ومن كل فكرك، يعني كلها بتاعت ربنا. لا تترك عقلك يسرح زي ما هو عايز وتقول أنا حر في عقلي. إذا كنت عاقل ما تقولش أنا حر في عقلي، عقلك ده مش ملك ليك عشان تقول حر فيه، لازم عقلك ده يكون لربنا. وإلا هيجي لك في وقت إذا تركت عقلك بلا ضابط هيجي ربنا يقول لك أعطيني حسابك. أنت أيضا وكيل لله على مالك. أنت لا تملك مالك، ده مالك ده ملك ربنا. عشان كده لما بتعطي ربنا من مالك بتقول له من يدك أعطيناك، زي ما جت في سفر الأيام الأولى الصح 29 لما جم يبنوا الهيكل وبقوا يتبرعوا، قالوا له يا رب لك الكل. ما تقولش ربنا له العشر وأنا حر في الباقي، كل الكلام ده مش مظبوط. ربنا له الكل وهو أقامك على الكل. كونه أنه قال لك ادفع العشور دي معناها الحد الأدنى، لكن قال لك ادفع العشور وادفع البكور وادفع النذور. والله صاحب هذا المال قال لك أنت الوكيل على هذا المال بتاعه، قال لك من سألك فاعطيه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترد. في نوعين من الناس بيتصرف في المال: نوع مبذر بيصرف المال بلا حساب وربنا هيسأله، ونوع بخيل يفتكر ما يطلعش المليم غير بالتشريح، يشرحوه كده عشان يطلعوا المليم من تحت جلده. ده برضو مش أمين على المال. أو مثلا جمعية خيرية يظن أمين الصندوق إن كل ما زود الإيراد بقى ناجح، فما يصرفش على الفقرة، ما يصرفش على المشروعات. يقول لك في عهدي ارتفع الرصيد، ارتفع الرصيد وانخفض الحب وانخفضت مساعدة الفقراء، ويبقى مال ربنا ضيعه. لكن الحكاية عايزة حكمة، عايزة حكمة. لذلك أحب أقول لك برضو إنك أنت يعني مثلا العشور اللي بتدفعها إن ما دفعتهاش تبقى ظلمت الفقراء في حاجتهم وظلمت الكنيسة في حاجتهم، لأن العشور دي مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا. ربنا قال في سفر الملاخي إصحاح 3: قال سلبتموني قال الرب، قلنا بما سلبناك ألف العشور والتقدم. عشان كده المال اللي عندك والعشور اللي ما دفعتهاش تعتبر في جيبك وفي بيتك مال ظلم، مال ظلم، لأنك ظلمت أصحاب العشور، ظلمت ربنا صاحب العشور اللي قال لك ادي الكنيسة وادي الفقر. فبيقول لك اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم، يعمل المال اللي انت ظلمت فيه ربنا وظلمت فيه الفقرة وحجزته في جيبك. مش مال ظلم يعني مال حرام، لا، هو حرام عليك لأنه مش بتاعك، ده بتاع ربنا وبتاع الفقر. انت أيضا أمين على خدمة الفقراء. في ناس يعملوا قائمة للفقراء كده محددة القيمة، كل عيلة بنديها 20 جنيه، 30 جنيه، خلصت 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 خلاص. لكن جايز العيلة دي مش لاقية تاكل، والعشرين 30 جنيه ما بتكفيهاش في حاجة، ومفروض ان احنا نفحص حالتها ونشوف ايه احتياجاتها ونسدد. فيجي الفقير ده 20-30، ده في جمعيات بتدي بالعشرة وبالخمسة. يجي الفقير الفلوس اللي انت بتديها له ما بتكفهوش، وانت ما كنتش امين في خدمة الفقير، لان قلت لك خد الجزء ده وانا ماليش دخل بيك بعد كده ابدا، ما تجيش ليا تاني. طب يروح لغيرك عشان مش مكفياه الفلوس، يروح لجمعية تاني، كنيسة تاني، حاجات زي كده. قل لك الراجل ده محتاج، ده بيمر على كل الكنائس والجمعيات. طب ما يا حبيبي بيمر عشانك انت ما اديتلوش احتياجه. العشرين جنيه اللي اديتها له ما بتكفهوش، التلاتين اللي اديتها له ما كفتوش، حتى الخمسين جنيه اللي اديتها له ما كفتوش. فبيروح لغيرك لان اللي انت اديته له ما يكفهوش. يبقى لا منك ولا يكفينا شرك لا انت تديله اللي يكفيه، ولا تسيبه يجمع من غيرك وتقول ده محتال. على اي الحالات مفروض الحالات تفحص ونعطي كل واحد ما يحتاجه، ودي الطريقة اللي كانت موجودة في الكنيسة الأولى، كما تجد في سفر الأعمال إصحاح 2 وإصحاح 4، يقول لك كل الذين عندهم أموال كانوا يضعوها تحت أقدام الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. لم يكن أحد محتاجا، كان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. انت ايضا وكيل على الله في الخدمة الروحية. بولس الرسول بيقول انا استؤمنت على وكالة، لذلك ويل لي ان كنت لا ابشر. طب انت جايز انت خادم في مدارس الاحد، استؤمنت على الطفل ده، على الفصل ده، الفصل ده اوكلته اليك الكنيسة، اصبحت وكيل عليه. لو ما اديتلهوش طعامه في حينه، ما اديتلهوش الغذاء الروحي، والعيال طلعوا ما يفهموش حاجة في الدين ولا في الروحيات، تبقى ضيعت الوكالة بتاعتك وربنا يقول لك اعطينا حساب وكالتك. انت خادم شباب ومسؤول عن الشباب، ما اديت لهمش طعامهم في حينه تبقى ضيعت. انت مسؤول عن اسرة، مسؤول عن كذا، المهم الطعام الروح. الكاهن والاسقف برضو يدوا الطعام المادي ويدوا الخدمة الروحية. أنت وكيل أيضا على التعليم الديني إن كنت بتعلم الدين. يشترط فيك كوكيل في التعليم الديني إن يكون تعليمك كتابي جاي من الكتاب المقدس، تعليم أرثوذكسي، تعليم سليم، زي ما بولس الرسول قال لتلميذه تيتوس إصحاح 2 آية 1، قال له أما أنت فاهتم بما يليق بالتعليم الصحيح. بقول الكلام ده لأن في ناس كل حاجة تطلع في مخهم يعلموها، ولذلك نجد في الكنيسة في أيامنا دي للأسف أشخاص كتير بيعلموا فكرهم الخاص ومفهومهم الخاص وعقيدتهم الخاصة وليس تعليم الكنيسة، والكنيسة تقعد تتعب في الرد عليهم وفي الكلام اللي بيقولوه. كل دي علشان واحد يريد أن يقدم شيئا جديدا يشتهر به فيبتدع شيئا جديد فيقع في بدعة. مفروض كلمة جميلة جدا قالها القديس الأنبا أنطونيوس، قال كل ما تقول أو تعمله ليكن علي ليكن لك عليه شاهد من الكتب، في شاهد من الكتاب المقدس يثبت الكلام ده. من أجل التعليم الصحيح وحمايته الكنيسة بصفتها وكيلة على التعليم الصحيح عقدت المجامع المسكونية والمكانية والإقليمية عشان تضبط التعليم وتقف ضد الهرطقات. القديس يوحنا الحبيب اللي اتكلم على الحب كلام كتير قال في رسالته الثانية آية 10 و11، إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، ومن يسلم عليه يشترك في أعماله الشرير. بولس الرسول اللي اتكلم في كورنثوس الأولى 13 كلام كتير على المحبة، قال إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيمة. يكن أناثيمة يعني يكون محروما وملعونا. يعني على رأي باسيليوس الكبير، قديس باسيليوس الكبير قال إن بولس جرؤ أن يحرم ملائكة. فنحن في التعليم لا نجامل أحدا من الناس مهما ارتفع. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، دي قالها يوحنا. بولس بيقول إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيم. إذن الوكيل على التعليم ينبغي أن يعلم كلمة الله، ينقل كلمة الله إلى الناس ويوصلها إليهم ويكون جيد التوصيل. والمسيح وبخ الكتبة والفريسيين لأنهم كانوا يعلمون مفهومهم الخاص اللي هو ضد الكتاب وسمهم قادة عنان. نقول هذا عن التعليم سواء من فوق المنبر أو التعليم في الكتب أو في المطبوعات أو التعليم في الإرشاد الروحي، مفروض أن يكون كله تعليم سليم. نقطتين بسط وننتهي. أنت أيضا وكيل على المواهب التي يعطيك الله إياها. يقول كل موهبة صالحة هي نازلة من فوق من عند أب الأنوار. فربنا بيديك الموهبة لكي تكون وكيلا عليها تستخدمها كما ينبغي. واحد ربنا بداله موهبة العلم، فبالعلم ينير الناس، ده لو كان وكيل أمين. مش أمين، من العلم يطلع حكاية الاستنساخ ويطلع بنك البويضات المخصبة ويطلعه من العلم الأسلحة المدمرة علم. لكن موهبة استخدمت للشر وربنا هيقول لهم اعطوني حساب وكالبكم على العلم اللي انا اديته لكم. واحد مثلا اداله موهبة الذكاء ربنا. ايزابيل الملكة كانت ذكية جدا. جالها زوجها اخاب تعبان، قالت له تعبان ليه يا حبيبي؟ قال لها عايز حقل نبوت اليزرعيل ومش راضي يدهون. قالت له بس معاك راجل، هي الراجل. وعملت له خطة نابوت بيها يتهم بالتجديف على الله ويتقتل ويورث منه. اهي ذكاء وحكمة ربنا ادهلها فضيعته. الشيطان نفسه كان ربنا مديله موهبة الحكمة فاستخدم الحكمة في انه يضل ادم وحواء. اخي توفل مستشار داود كان حكيما جدا، استخدم الحكمة دي في انه يعمل مؤامرة يطير بها داود ويتقتل ويموت في حرب ابشالوم، لدرجة داود كان بيقول ابتل يا رب مشورة اخي توفل، يضيعه. استخدم الحكمة في الشر لانه لم يكن وكيلا امينا حكيما على هذه الحكمة. امرأة لطيفة وحكيمة وكويسة هي ابي جايل، كانت امرأة حكيمة استخدمت حكمتها في انها تنصح داود انه لا ينتقم لنفسه ولا يسفك دم، واطاعها وقال لها مباركة انت ومبارك هو عقلك لانك منعتيني عن اتيان الدماء وانتقام نفسي لذاتي. ففي ناس بيستخدموا موهبة الله لمجد الله وناس بيستخدموها للشر. ربنا ادى حد موهبة الجمال، دليل ربنا ادها موهبة الجمال طيرت شمشون بتأثيرها عليه. استير كانت اجمل امرأة واختاروها ملكة، استخدمت الجمال وتأثيرها على الملك في انقاذ الشعب كله. ففي حد بيستخدم الموهبة للخير وحد بيستخدم الشعر والموسيقى موهبة من الله يستخدموها ناس، يقول الشعر في الغزل، يقول الشعر في الهجاء، يطلع شعره كله خطية، وواحد تاني قديس زي داود النبي يقول الشعر بتاعه والموسيقى يطلع المزامير الجميلة لأنه مؤتمن على هذه الموهبة. للأسف ساعات ناس يطلبوا موهبة الألسنة مش علشان يبشروا بيها، لا أبدا، عشان الفخر والمجد الذاتي، ويقولوا وصلنا إلى الملء، ملء الروح القدس، ويكونوا قاعدين مع بعض كلهم مصريين ويعرفوا لغة بعض، ويطلع واحد يقول أنا بتكلم بلسان. دي مو ربنا اداك وكيل عشان تفتخر بيها. وكانوا ساعات يجيب واحد، مرة واحدة ست وقعت في ايد الناس دول وحطوا ايديهم على راسها وقالوا لها نصلي لك عشان تاخدي الملء، ملء الروح القدس. ها وعندهم الملء يعني يتكلم بألسنة. جالك الموهبة؟ لا ما جيش قويمة، ما تزرجنيش مع الروح القدس وافتح قلبك. وقعدوا ساعة ونص لما الست داخت وايديهم فوق راسها، فقالت لهم تربنتيت تربنتاتا، قالوا بس اهي نطقت بلسان، الست بتقول اي كلام عشان بس تفلت من ايديهم. فده مش بيطلب موهبة لمجد الله، ده عايز موهبة للمجد الذاتي يفتخر بيها، انا بقيت بتكلم بألسنة، انا بقيت روحاني، انا بقيت في ملء الروح. الموهبة دي نعمة ربنا عطاها لنا اللي عشان نخدم بيها بعضنا بعضا، وعلشان نخدم بها ملكوت الله، زي ما قال بطرس الرسول في رسالة الأولى 14، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. فالموهبة نعمة من نعم الله أنت وكيل عليه. آخر حاجة نقولها في موضوعنا هي الوكالة على الأسرار السرائر الإلهية، ودي خاصة بالكهنوت. بولس الرسول بيقول في كورنثوس الأولى 4:1: ليحسبنا الإنسان كخدام لله ووكلاء السرائر. هيئة ربنا ادى الكاهن انه يبقى وكيل على السرائر هيئة، لكن وكيل ايه؟ ينفذ مشيئة سيده، مش يفعل كما يشاء. ربنا ادى له الحل والرب، يقول روح لا حل ولا اجازة في اي حاجة، لا ده كلام مش تمام، تبقى مش وكيل امين ولا حكيم، تستخدم الحل والرب في حدود وصية ربنا. زي مرة واحد قال لي أوريجانوس حرمه البابا ديمتريوس الكرام بابا الإسكندري، وانت بابا الإسكندري ما تحل الأوريجانوس؟ قلت له مش في ايدي يا حبيب، دي قضية أوريجانوس، دي قضية جت فيها مجامع وجت فيها آباء الديسين وفيها أدلة لاهوتية ضده وبحوث وكلام. أنا أجي كده يعني هبهزر بكده أقول روح محلل مبارك، ما تجيش الأمور كده، لازم كل شيء تكون بحكمة، يكون الوكيل وكيل أمين حكيم. ولذلك لا يجوز أن كاهن يحالل شخص في شيء ضد وصية الله. يعني مثلا الكاهن ربنا اداله سلطان يعمل سر الزواج، لكن ما يجيش يجوز اي واحد بهذا السر، ما يكونش يحق له الزواج، يكون مطلق وما يحقش له الزواج، يكون قرابة ممنوعة ويجوزه ما يحقش له الزواج، يكون من طائفة اخرى ما يحقش ليه. فربنا ادى الشخص السلطان لكي يكون وكيلا لله، وكيل للانجيل ولوصية الانجيل، لكن مش يقول انا وكيل يلا روح محل المبارك، كلام مش. فاكر مرة احد المطرنة القدام كان راجل طيب قوي كده، وكان يوم حر شديد جدا جدا جدا، فأنا كنت بزوره، أنا كنت أسقف ساعتها وهو مطران قديم قبل مني بعشرات السنين، فقعدت معاه قال لي خلاص أنا حللتهم اديتهم الحل. قلت له مين يا سيدني؟ قال لي بيلبسوا مني جيب لأن الدنيا حر خالص. فضحكت، هو راجل بينكت يعني، فإداهم الحل انهم يلبسوا مني جيب عشان الدنيا حر. مفروض ان الحل والرب لا يعطيه الانسان الا كوكيل، مش صاحب السلطان المطلق، وكيل زي ما قلت لكم قبل كده ينفذ مشيئة سيده، مش يطلع لنا من عنده اللي هو عايزه، لا. كمان وكيل على سر التناول، لا يناوله الا للمستحقين. واحد ما يستحقش المناولة يقول له لا ما ناولكش، بس يعني بحكمة وبعقل، وهكذا في باقي الأسرار نكتفي بكده. تفضل صلى